بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في بلدية الحوش ولاية بسكرة الجزائرية أن يقدموا لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان فضل العمرة في رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ سالم بن عبد الله با محرز حفظه الله تعالى يوم الجمعة 2023 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة مجالس بسكرة العلمية الرمضانية الأولى، والتي نقلت مباشرة عبر إذاعة الورقات العلمية الجزائرية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أتوجه إليكم جميعا في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، دورة مجالس بسكرة العلمية الرمضانية، ومع إخواننا أيضا عبر إذاعة الورقات العلمية الجزائرية وإذاعة جلسة علم الليبية. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعلنا الله تعالى وإياكم من خيار أمته، ونفعنا بما نقول وما نسمع. محاضرتنا هذه الليلة في أمر عظيم يهم الإنسان المسلم في مقدم أيامه القادمة، والتي تكون بحلول شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. هذه الفضيلة، فضيلة العمل في هذا الشهر ومدى حصول الأجر العظيم لمن أخلص لله تعالى العبادة بما شرعها الله وبينها وجلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان محاضرتنا فضل العمرة في رمضان. نقول وبالله التوفيق، إن الله تعالى قد خلق العباد جميعا لأمر عظيم، وهو أمر التوحيد وعبادة الله تعالى وإفراده بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليوحدون. والتوحيد إذا ذكر كان لبه توحيد الربوبية لله تعالى الخالق المالك المدبر، وتوحيد الألوهية الذي يستلزمه توحيد الربوبية، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، ويشمل أيضا توحيد الأسماء والصفات. فالله تعبدنا بأن نتقرب إليه بالعبادات، والعبادات منها فرائض ومنها نوافل، وعلى الإنسان بل على جميع المسلمين التنافس في التقرب إلى الله تعالى من الإكثار من العبادات من فرائضها ونوافلها. وأعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى هو ما افترض على المسلم من صلاة وزكاة وصيام وحج، ثم الإكثار من جنسها من النوافل. فإن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إلى الله تعالى أعظم ما يتقربون به هو العبادة المفروضة. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة، وهو في صحيح البخاري، أن الله تعالى قال: قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أحب الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى هي الفرائض، فهذه يحبها الله تعالى. ثم قال في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي من جنس الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. بهذا الحديث ذكر أولياء الله تعالى وهم الذين يحبهم، وسبب المحبة في هذا الحديث هو أنهم يتقربون الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل، فكانوا ممن يحبهم الله تعالى، فصاروا بذلك من أولياء الله تعالى. فما أعظم أن يتحرى المسلم الاعتناء بالعبادات المفروضة، ويكثر من جنسها من النوافل. فالصلاة المفروضة الخمس لها نوافل كثيرة، وأزكاها وأعظمها قيام الليل، والنوافل القبلية والبعدية للفرائض وغيرها من النوافل. وهكذا قل في الزكاة، فمن أعظم نوافلها الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين. ومن جنس أيضا فريضة الصيام صيام النفل، ست من شوال، يوم الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، وإن جعلها أيام البيض، صيام يوم عرفة، صيام يوم المحرم. وقل في ذلك ما أنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وأيضا فيما يتعلق بالحج الفريضة، فإن من جنسه العمرة، والعمرة فضلها عظيم. تعريف العمرة في اللغة أنها مشتقة من الاعتمار، ومعنى الاعتمار القصد، وقيل الزيارة، أي القصد، قصد المجيء إلى الشيء والإتيان إليه لغة. وأما معنى العمرة اصطلاحا فهي عبادة يقوم بها المسلم من خلال زيارته إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويؤدي فيها مناسك العمرة، وهي مناسك خاصة مثل الإحرام والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التبصير. والعمرة مشروعة، وقيل أنها واجبة في العمر مرة، وهي تدخل في الحج. ودليل مشروعية العمرة قول الله تعالى: وأتموا الحجة والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفضائل العمرة كثيرة، والعمرة ليس لها زمن مخصص، بل هي مشروعة في الإتيان بها طوال العام. العمرة مشروع بها الإتيان بها طوال العام، ليس لها زمن مخصص، وأجرها عظيم. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الإكثار من العمرة والتردد عليها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا فيه دلالة على تكرار العمرة، وأنها تكفر ما بين العمرة إلى العمرة على أرجح أقوال أهل العلم، الصغائر، أما الكبائر فيلزمها توبة. وفي هذا الحديث أنها مكفرة للخطايا والذنوب. وأيضا جاء في الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء في السنن، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال: وليس للحج المبرور ثوابا إلا الجنة. فانظر يا رعاك الله لمن يؤدي العمرة كم له من الثواب عند الله تعالى وتكفير الذنوب بل وحصول الغنى في اليد وكفاف الفقر وفيه غنى القلب أيضا فما أعظمها من أجور في هذه العبادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الغازي في سبيل الله عز وجل والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فما أحرى أمة الإسلام أن يغتنموا هذه الفرص العظيمة ويعتنوا بهذه العبادة الجليلة، ولا سيما في شهر رمضان، فإنه قد جاء فيها حديث عظيم مبارك يحث عليها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان أي بعيران فحج أبو ولدها أي زوجها وابنها على ناضح قالت وترك لنا ناضحا فننضه عليه أي نسقي عليه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية مسلم حجة معي. هذا حديث عظيم فيه بيان أن العمرة لمن أداها في شهر رمضان أن له ثواب حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفقه هذا الحديث يتبين منه أن ذلك عام لكل من اعتمر في رمضان. وإن قال بعض أهل العلم بخصوصية هذا الأجر لهذه المرأة خاصة، لكن هذا الأمر لا يستقيم، فإن شرائع الله تعالى عامة لجميع أمة الإسلام، فليس هناك تشريع خاص في الإسلام بأحد إلا ما كان من خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من عبادة فريضة أو نافلة فإن أجرها وثوابها يشمل الجميع. ومن فقه هذا الحديث أن ثواب العمرة في رمضان يعدل ثواب حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يجزئ عن حج؟ نقول لا، لأن الجزاء ليس فيه معنى الإجزاء. الجزاء أن يجزى الإنسان على عمل معين جزاء معينا، ولا يلزم ذلك إجزاءه، فمن اعتمر في رمضان له أجر عمرة مع أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. ومثال ذلك كثير في شرع الله تعالى. فلو قال قائل إن علي نذر أن أحج، فهل يجزئه أن يأتي بعمرة في رمضان؟ قال العلماء لا يجزئه، لأنه نذر بالحج، فلا بد أن يفعل النذر ويوفي به وهو حجة كاملة في أيام الحج. وهكذا من قال نذرا علي أن أقرأ القرآن، فهل يجزئه أن يقرأ سورة الصمد 3 مرات؟ وقد جاء في حديث أن أجر قراءتها 3 مرات بأجر قراءة القرآن، هل يجزئه ذلك؟ نقول لا يجزئه. إذن هناك فرق بين الجزاء وبين الإجزاء. فالحديث يدل على أن أجر العمرة في رمضان له جزاء عظيم، وهو كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام مرافقا له. أما كونه يجزيه عن الحج فهذا ليس بصحيح. وأما عن سر كون العمرة في رمضان في هذا الثواب العظيم وفيه هذا الأجر الجزيل، فقد ذكر أهل العلم تعليل لذلك، فذكروا أن العمل الصالح يتضاعف في الزمن الصالح وفي المكان الصالح، فهذه عمرة عبادة طيبة مباركة فيها أجر عظيم. إذا أتي بها في زمن فاضل وهو زمن رمضان، وفي مكان فاضل وهو بيت الله الحرام، فإن الأجر فيها يتضاعف، فإن الأجر فيها يتضاعف لكرم وعظم الزمان والمكان. فدل ذلك على أن الزمان وفضله والمكان وفضله يضاعف الأعمال كثيرا. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة أن من غسل واغتسل وسار إلى الجمعة فله بكل خطوة يمشيها إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها، أجر سنة قيامها وصيامها. انظر إلى فضل الله تعالى العظيم على أمة الإسلام لهذا الذي يسعى إلى المسجد يوم الجمعة بعد غسل، أن له بكل خطوة أجر سنة كاملة، صيام تلك السنة وقيام تلك السنة، ففضل الله عظيم. وقد تفضل الله تعالى على عباده بهذا الأجر العظيم الذي هو أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام لمن اجتهد واعتنى وعمد إلى بيت الله الحرام فأدى مناسك العمرة. ولذا حري بنا أمة الإسلام أن نجتهد، من كان قريبا من البيت الحرام كسكان مكة ومن حولها في أرض المملكة العربية السعودية ومن حولها من ديار الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما أحراهم أن يشدوا الرحال إلى حجة مباركة في أيام الحج، وإن تقاصرت بهم السبل في عمرة في رمضان، وإن كانت لا تسقط فريضة الحج التي فرضت على كل مسلم. لكن له الأجر العظيم الذي ذكر في هذا الحديث. وهذا فيه حرص على أن المسلم يتقرب إلى الله تعالى ويرجو الخير والإكثار منه حتى يلقى الله تعالى بأجور عظيمة ترفع مقامه عند الله تعالى إلى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما ذاك إلا بالعمل وبهداية الله وتوفيق الله، هداية الدلالة وهداية المعونة. وما أحرى المسلم أن يتقلب بين هذه العبادات ويتطلع إلى هداية الله تعالى ومعونته وفضله في تحقيق مآربه من هذه العبادات، ويخرج من هذه الدنيا غني، وإن كان فقيرا في المال أو في أمور وحطام الدنيا، لكنه غني بالعبادات وبالقربات وبالأفعال الطيبة المباركة التي يدرك بها رضا الله تعالى ورضوانه ونعيمه الأبدي السرمدي في الجنة، وفيها رؤية الله تعالى أعظم ما يلقاه المؤمن في الجنة. ومن أنساك العمرة أن الإنسان إذا عزم على العمرة أن يعتني بأن يتحلل من الديون ومن الذنوب ويتخفف، ثم يعزم. ومن أمر ذي الإتيان إلى الحرم لمن كان مسافرا أن يدرك تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية رجلا كان أو امرأة، ثم أن المرأة يزيد في حقها أن تكون بمحرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر لهذه العبادة بل أي سفر إلا بمحرم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسافة 3 أيام بلياليها، بل في بعض الأحاديث يوما يوما وليلة، إلا مع ذي محرم، وبعض الروايات مطلقة أن تسافر إلا مع ذي محرم: أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، جدها، محرم لها على وجه التأبيد. فهذا تنبيه لمن يخطئ كثير من النساء أنها تأتي إلى العمرة دون محرم، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. فالحج والعمرة لمن استطاع إليه سبيلا. ثم إذا قدم إلى بلاد الحرمين أحرم من الميقات بالنية، وإن كان رجلا لبس الثياب الخاصة بالعمرة كالرداء والإزار ولا يلبس شيء معهم أسفل منهم، وله أن يتعطر ويتزين قبل النية، فإذا تزين فإذا أحرم منع من ذلك، ثم يكبر ويهل بإحرامه من العمرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذه التلبية في مقدمه إلى أن يصل إلى البيت الحرام، ثم يعمد إلى الكعبة إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع، ثم يطوف بالكعبة 7 أشواط يمسح على جاء إلى الحجر إن قدر أن يقبل دعاء، وإذا جاء إلى الحجر إن قدر أن يقبله فعل ذلك، وإن لم يستطع وأصابه بيده قبل يده، وإن وضع محجن أو عصا قبل ذلك، وإن كان من بعيد أشار إليه دون تقبيل بسم الله الله أكبر، وهكذا يطوف. الحجر أرض. فإذا كان بين الركن اليماني وبين الحجر قال ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي حال طوافه اجتهد بالدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن إلى أن يتم 7 أشواط، ثم يعمد إلى خلف المقام إن استطاع، وإلا في أي موضع في الحرم أو خارج الحرم يصلي 2 ركعة سنة الطواف، ويقرأ فيهما في الأولى بالفاتحة وقل هو الله أحد، والثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ثم يدعو ما شاء الله له خلف المقام. وإن استطاع أن يقبل الحجر بعد ذلك فهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتمكن ذهب إلى المسعى، وله أن يتضلع من شرب ماء زمزم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الحرم، ثم يأتي إلى الصفا فيرقى إليها ويتجه للقبلة ويشير إليها بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، ثم يكبر ويدعو يدعو الله، ثم يكف ثم يدعو ثم يكف ثم يدعو ثم يكف ثم يدعو الثالثة، ثم يبدأ السعي من الصفا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده، عز جنده، هزم الأحزاب وحده، ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا بلغ بين العلمين الأخضرين فعلى الرجل أن يسعى ويهرول، هذا خاص بالرجل. فإذا جاوز العلمين سعى ماشيا إلى أن يصل إلى المروة، فيتوجه القبلة ويفعل ما فعل عند الصفا. وهكذا الشوط الأول من الصفا إلى المروة، والشوط الثاني من المروة إلى الصفا، والثالث من الصفا إلى المروة، إلى أن يتم 7 أشواط تنتهي عند المروة. ويكثر من الدعاء لله تعالى. ثم يبقى له الأمر الثالث من العمرة، لأن العمرة نية ثم طواف ثم سعي ثم تحلل بحلق الرأس أو التقصير. المرأة تقصر والرجل إن شاء حلق وإن شاء قصر، كل ذلك جائز والحلق أفضل. وبهذا يكون تحلل من عمرته وأدى ما عليه. ثم إذا بقي في الحرم يشرع له أن يذهب إلى الملتزم، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك. والملتزم هو بين باب الكعبة والحجر الأسود، وهنا يقف موضع إجابة، موضع مكان تجاب فيه الدعاء. وإن ألصق جسده بالكعبة فقد فعل الصحابة ذلك، وأما فعل الرسول لذلك فالأحاديث فيه ضعيفة، ولكن السلف من الصحابة ومن بعدهم فعلوا ذلك، فإن موضع إجابة. وإن عن له أن يصلي في الكعبة دخل الحجر، صلى 2 ركعات فيها تجاه الكعبة، وهكذا يبقى في الحرم يصلي، فالصلاة 100,000 صلاة في الحرم المكي. وهكذا يدعو الله ويكثر، ثم إن شاء طاف 7 أشواط 14 شوط 21 شوط كما كان يفعل الصحابة. فإذا طاف 7 أشواط صلى 2 ركعة ثم 2 ركعة، وإذا طاف 21 شوط صلى 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة. فأعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى في الحرم هو الطواف، تلك عبادة لا تكون إلا في هذا الموضع. فالإنسان يجتهد فيها في هذا الموضع حتى يدرك هذا الأجر الذي يلقاه في هذا الموضع وليس في غيره، ويتعرف على إخوانه من المسلمين ممن أتى إلى هذا الموضع. وإن عن له بعد ذلك أن يذهب إلى المدينة ويصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيه 1,000 صلاة. فإن جاء مسجد النبي وسلم على رسول الله وصاحبيه كان خير عظيم، وإن زار البقيع أيضا وسلم على الأموات هناك فهذا خير عظيم، ويتحرى السنن ويحذر من البدع العظيم في العمرة فيه، فإن الفضل حديث، وهذا الفضل العظيم في العمرة فيه، فإن الفضل فضل عظيم. ثاب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل جاء أيضا في عمرة لمن لم يتمكن من المجيء إلى البلد الحرام، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أن من صلى الفجر في مسجده رجل وإن كانت امرأة في بيتها فعمد في موضعه بعد الصلاة إلى أن تطلع الشمس قيد رمح وصلى ركعات لله تعالى بعد شروق الشمس، قال رسول الله فله أجر حجة وعمرة مع رسول الله تامة تامة تامة. انظر يا عبد الله، نعم الله تثرى علينا، أنت في آخر بلاد الدنيا، لربما في أمريكا أو اليابان أو أنت في الجزائر أو ليبيا، حيثما كنت تعمد المسجد تصلي الفريضة مع الإمام ثم تجلس في موضعك إلى أن تشرق الشمس قيد رمح ثم تقوم تصلي ركعتين ولو فقط، فلك بذلك أجر عمرة وحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام تامة تامة تامة. والحديث صحيح الشيخ الألباني وعلماءنا بارك الله فيهم جميعا، الأحياء ورحم الله الأموات. فيا رعاك الله، يا من تسمع، هذا خير الله وعطايا الله تفيض عليكم يا أمة الإسلام في كل يوم في كل ساعة في كل شهر في كل سنة، فاغتنموها واحرصوا عليها بارك الله فيكم، واجتهدوا وكونوا مع نسائكم أولادكم إن استطعتم ذلك، ومن لم يستطع فعليه بالدعاء وما أرشدنا إليه في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وجعلنا من خيار أمته، وعلمنا ما ينفع، ونفعنا بما علمنا، وعاننا على أن نتعبد الله تعالى بما علمنا، وآجرنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.